الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السابع من الكتاب.
فصل. لعلك تشتهي أن تعرف مقدار الكفاية وتقول ما من غني إلا ويدعي أن ما في يده دون مقدار الكفاية، فاعلم أن الضرورة إنما تدعو إلى المطعم والملبس فقط، فإن تركت التجمل في الملبس فيكفيك في السنة ديناران لشتائك وصيفك، فتتخذ بهما ثوبا خشنا يدفع عنك الحر والبرد، وإن تركت التنعم في مطعمك والشبع من الطعام في جميع أحوالك فيكفيك في كل يوم مد، فيكون في السنة 500 رطل، ويكفيك لإدامك إن لم توسع فيه واقتصرت على اليسير منه في بعض الأوقات 3 دنانير على التقريب في السنة عند رخاء الأسعار، فإذا يبلغ كفايتك 500 دنانير و500 رطل، وهو القدر الذي تقدره إذا فرضنا نفقة العرب. فإن كنت معيلا فخذ لكل واحد منهم مثل ذلك، فإذا كنت كسوبا وكسبت في اليوم ما يكفيك ليومك فانصرف واشتغل بعبادتك، فإن طلبت الزيادة صرت من أهل الدنيا، وإن لم تكن كسوبا وكنت مشغولا بالعلم والعبادة واقتنيت بيعة يدخل منها هذا القدر دائما، فأرجو ألا تصير بذلك من أهل الدنيا، لا سيما في هذه الأعصار وقد تغيرت القلوب واستولى عليها الشح وانصرفت الهمم عن تفقد ذوي الحاجات، فاقتناء هذا القدر أولى من السؤال، وهذا بشرط أن يكون بودك أن تتخلص من التعرض إلى الجوع والبرد لتطرح الضيعة وتتركها، ولا تكون كارها للموت ولا محبا للضيعة، ولتكن الضيعة وهي مدخل طعامك كالخلاء الذي هو موضع فراغك، فإنما تريده للضرورة، وبودك لو تخلصت منه لتخرج عن النهي في قوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذ الضيعة فتحب الدنيا، فإنك إذا قصدت الفراغة للاستعانة بها على الدين كنت متزودا مسافرا لا معرجا على الضيعة. وربما لا يحتمل بعض الأشخاص القناعة بالقدر الذي ذكرته إلا بشدة ومشقة، ولا حرج في الدين في ازدياد الضعف على هذا القدر. هامش، وفي النسخة الكردية فأرى أنه على الضعف من هذا القدر لا تصير من أبناء الدنيا ولا تخرج إلى آخره، انتهى. إذ لا يصير من أبناء الدنيا ولا يخرج من حزب أبناء الآخرة والمسافرين إلى الله تعالى، ما دام يقصد بذلك دفع الألم الشاغل عن الذكر والعبادة دون التلذذ والتنعم في الدنيا. ثم ما فضل من الطعام صرفه إلى البائس والأرامل، ولا يبقى بعد هذه الرخصة داعية إلى الزيادة إلا للتنعم أو للتصدق أو للاستظهار لو أصاب المال آفة. أما التنعم فإعراض عن الله تعالى واشتغال بالدنيا، وأما التصدق فترك المال أفضل منه. هامش قال: وفي النسخة الدمشقية إلى اللباس والإدام والأرامل، وذلك عند قوله ما فضل من الطعام صرفه إلى البائس والأرامل، انتهى. قال عيسى عليه السلام: يا طالب الدنيا لتبر فتركك لها أبر وأبر، وأما الاستظهار لخوف آفة فذلك لا مراد له وهو سوء الظن لا آخر له، بل ينبغي أن تدفع ذلك بحسن الظن بتدبير الله عز وجل وهو أن تتصور أن تصيب المال آفة من حيث لا يتوقع، فيتصور أن يفتح للرزق أيضا باب لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وإن فرض على الندور خلافه فلا ينبغي أن يعتقد البعد أن سلامته طول عمره عن البلاء محتوم، بل البلاء هو الذي يصقل القلب ويزكيه ويخلصه من الخبائث كلها. ولهذا كان موكلا بالأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل. فاتكل على فضل الله واعلم أنك لا يصيبك إلا ما فيه خيرك وخيرتك، فإن الله مدبر الملك والملكوت أعلم بمصالحك. فصل. هذا الذي ذكرته تقريب يمكن الزيادة عليه والنقصان منه بالاجتهاد في بعض الأشخاص وفي بعض الأحوال، ولكن أعتقد قطعا أن المال كالدواء النافع منه قدر مخصوص، والإفراط فيه قاتل، والقرب من الإفراط ممرض إن لم يقتل. فعليك بالتقليل والحذر من الإفراط والرفاهية، فذلك خطر عظيم. وليس في التقليل إلا مشقة قليلة في أيام قلائل، وذو الحزم لا يثقل عليه أن يجوع نفسه لوليمة الفردوس لعلمه أن اللذة على قدر الجوع. فصل. لعلك ترغب في معرفة حد البخل، إذ الشخص الواحد قد تشك في أنه بخيل أم لا، ويختلف الناس فيه. فاعلم أن حد البخل منع ما يوجبه الشرع أو المروءة، ولا تظن أن من سلم إلى زوجته وقريبه ما فرضه القاضي وضايق وراء ذلك في لقمة فليس ببخيل، وأن من رد الخبز واللحم إلى الخباز والقصاب لنقصان قدر منه يسير ليس ببخيل، وإن كان له ذلك في الشرع. فإن معنى الشرع في هذه الأمور قطع خصومة البخلاء بتقدير مقدار يطيقه البخيل. ولذلك قال الله تعالى: إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا. بل لا بد من مراعاة المروءة ودفع قبح الأحدوثة، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص وقدر المال. ومن له مال وأمكنه أن يقطع هجو شاعر وذمه عن نفسه بقدر يسير فلم يفعله فهو بخيل، وإن لم يكن ذلك واجبا عليه، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما وقى المرء به عرضه فهو له صدقة. هامش. رواه أبو يعلى عن جابر رضي الله عنه. والتحقيق فيه أن المال خلق لفائدة لأجلها يمسك، وفي بذله أيضا فائدة، فمهما ظهر له أن فائدة البذل أعظم من فائدة الإمساك ثم شق عليه البذل فهو بخيل محب للمال. والمال لا ينبغي أن يحب لذاته بل لفائدته، فيصرف إلى أقوى فائدة، وحفظ المروءة أفضل وأقوى من التنعم بالأكل الكثير مثلا. وقد يحمله البخل وحب المال على أن يجهل أقوى الفائدتين وأولاهما، وذلك غاية البخل. فإن علم وعسر عليه البذل فهو بخيل أيضا، وإن بذل تكلفا، بل إنما يبرأ عن البخل بأن لا يثقل عليه بذل المال فيما ينبغي أن يبذل فيه عقلا وشرعا. وأما درجة السخاء فلا تنال إلا ببذل ما يزيد على واجب الشرع والمروءة جميعا. فصل. لعلك تريد أن تفهم علاج البخل، فاعلم أن دواء معجون مركب من العلم والعمل. أما العلم فهو أن تعلم ما في البخل من الهلاك في دار الآخرة والمذمة في الدنيا، وتعلم أن المال لا يتبعه إن بقي إلى قبره، وإنما المال لله تعالى مكنه منه ليصرفه إلى أهم أموره، وتعلم أن إمساك المال إن كان للتنعم في الشهوات فحسن الأحدوثة وثواب الآخرة أعظم وألذ منه، فقضاء الشهوة سجية البهائم، وهذه سجية العقلاء. وإن كان يمسكه ليتركه لولده بخير ويقدم على ربه بشر، وهذا عين الجهل، كيف وولده إن كان صالحا فالله تعالى يكفيه، وإن كان فاسقا فيستعين به على المعصية ويكون هو سبب تمكنه منها، فيتضرر هو ويتنعم غيره. وأما العمل فهو أن يحمل نفسه على البذل تكلفا، ولا يزال يفعل ذلك حتى يصير له عادة. ومن نوافذ حيلة فيه أن يخدعه حسن الاسم وتوقع المكافأة حتى يرغب في البذل، ثم بعد ذلك يتدرج أيضا إلى قمع هذه الصفات. الأصل السادس الرعونة وحب الجاه. قال الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، الآية. وقال عليه السلام: حب المال والجاه ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. وقال عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان ضاريان أرسلا في زريبة غنم بأكثر فسادا فيها من حب المال والجاه في دين الرجل المسلم. هامش حديث ما ذئبان إلى آخره، الترمذي والنسائي من حديث كعب ابن مالك، وقال جائعان مكان ضاريان، ولم يقولا في زريبة، وقال الشرف بدل الجاه، قال الترمذي حسن صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام في مدح الخمول: رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤوبه به لا يؤبه به لو أقسم على الله لأبره. هامش رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم بلفظ: رب أشعث مدفوعا مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. ورواه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث أغبر ذي طمرين تنبو عنه أعين الناس لو أقسم على الله لأبره. وقال صحيح الإسناد، ورواه البزار عن ابن مسعود رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم بلفظ: رب ذي طمرين لا يؤبه به لو أقسم على الله لأبره، انتهى. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أهل الجنة كل أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، الذين إذا استأذنوا على الأمراء لم يؤذن لهم، وإذا خطبوا النساء لم ينكحوا، وإذا قالوا لم ينصت لهم حوائج أحدهم تتجلجل في صدره لو قسم نوره يوم القيامة على الناس لوسعهم. هامش من حديث لأحمد عن بعض أصحاب النبي قال له: سم لنا الفقراء، قال: هم الذين إذا كان مكروه بعثوا إليه، وإذا كان نعيم بعث إليه سواهم، وهم الذين يحجبون عن الأبواب، انتهى. وقال سليمان بن حنظلة: بينما نحن حول أبي أبي بن كعب نمشي خلفه، إذ رآه عمر فعلاه بالدرة فقال انظر يا أمير المؤمنين ما تصنع. فقال إن هذا مذلة للتابع وفتنة للمتبوع. وقال الحسن إن خفق النعال خلف الرجل قلما يثبت معه قلوب الحمقاء. وقال أبو أيوب والله ما صدق الله عبدا إلا سره ألا يشعر بمكانه، فقد عرفت بهذا مذمة الشهرة والجاه إلا أن يشهر الله عبدا في الدين من غير طلب منه، كما يشهر الأنبياء والخلفاء الراشدين والعلماء والأولياء. فصل. حقيقة الجاه هي ملك القلوب لتتسخر لذي الجاه على حسب مراده، وتطلق اللسان بالثناء عليه وتسعى في حاجته. وكما أن معنى المال ملك الدراهم ليتوصل بها إلى الأغراض، كذلك معنى الجاه ملك القلوب، لكن الجاه أحب لأن التوصل به إلى المال أيسر من التوصل بالمال إلى الجاه، ولأنه محفوظ عن أن يسرق ويغصب أو تعرض له الآفة، ولأنه يسري وينمو من غير تكلف. فإن من ملك قلبه باعتقاد التعظيم فلا يزال يثني ويقتنص قلوب سائر الناس لصاحبه. وفيه سر آخر، وهو أن الجاه معناه العلو والكبرياء والعز، وهي من الصفات الإلهية، والإلهية محبوبة للإنسان بالطبع، بل هو ألذ الأشياء عنده، وذلك لسر خفي في مناسبة الروح للأمور الإلهية. وعنه العبارة بقوله تعالى قل الروح من أمر ربي، فهو أمر رباني شغفه من حيث الطبع للاستبداد والانفراد بالوجود، وهو حقيقة الإلهية، إذ ليس مع الله موجود، بل الموجودات كلها كالظل من نور القدرة، فلها رتبة التبعية لا رتبة المعية، فليس في الوجود مع الله غيره، وكان الإنسان يشتهي ذلك، بل في كل نفس أن يقول أنا ربكم الأعلى، لكن أظهره فرعون وأخفاه غيره. ولكن إن فاته الانفراد بالوجود فيشتهي أن لا يفوته الاستعلاء والاستيلاء على الموجودات كلها ليتصرف فيها على حسب مراده، وهو الإلهية. لكن تعذر على الإنسان ذلك في السماوات والكواكب والبحار والجبال، فاشتهى الاستيلاء على جميعها بالعلم، لأن العلم نوع استيلاء أيضا، كما أن من عجز عن وضع الأشياء العجيبة فيشتهي أن يعرف كيفية الوضع، وكذلك يشتهي أن يعرف عجائب البحر وما تحت الجبال، ويتصور أن يتسخر له الأعيان التي على وجه الأرض من الحيوان والمعادن والنبات، فيحب أن يتملكها وينمو لها، ويتصور أن يتسخر بواسطة قلبه ويملك قلبه بإلقاء التعظيم فيه. ويحصل التعظيم بأن يعتقد فيه كمال الخصال، فإن الإجلال يتبع اعتقاد الكمال، فلهذا يحب الإنسان أن يتبع جاهه وينتشر صيته حتى إلى البلاد التي يعلم قطعا أنه لا يطأها ولا يرى أهلها، لأن كل ذلك يناسب صفات الربوبية، وكلما صار أعقل كانت هذه الصفة عليه أغلب، وشهواته البهيمية فيه أضعف. فصل. لعلك تقول فإذا كان كذلك فلما كان طلب الرفعة مذموما، وهو من نتائج العقل وخواص الروح المناسبة للأمور الربانية. فاعلم أن الرفعية الحقيقية طلبها محمود غير مذموم، إذ مطلوب الكل هو القرب من الله تعالى، وذلك هو الرفعة والكمال، إذ هو عز لا ذل فيه، وغنى لا فقر معه، وبقاء لا فناء بعده، ولذة لا كدورة لها. وطلب ذلك محمود، وإنما المذموم طلب الكمال الوهمي دون الحقيقي. والكمال الحقيقي يرجع إلى العلم والحرية والقدرة، وهو ألا يكون مقيدا بغيره، ولا يتصور للعبد حقيقة القدرة، فإن قدرته إنما تكون بالمال والجاه، وذلك كمال وهمي، فإنه أمر عارض لا بقاء له، ولا خير فيما لا بقاء له. بل قيل: أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا. كيف وهذه القدرة العارضة مع سرعة انقضائها بالموت وبآفاتها قبله لا تصفو عن الكدورات؟ فمن توهمها كمالا فقد زل. بل الكمال في الباقيات الصالحات التي تنال بها القرب من الله سبحانه، ولا تزال بالموت بل تتضاعف تضاعفا غير محدود. وذلك هو المعرفة الحقيقية بذات الله تعالى وصفاته وأفعاله، وهو العلم بكل الموجودات، إذ ليس في الوجود إلا الله تعالى وأفعاله، لكن قد ينظر فيها الناظر لا من حيث أنها أفعال الله تعالى، كالذي ينظر في هيئة العالم لمعرفة الاستدلال بأحكام النجوم، فهذا لا قدر له. ومن الكمال الحقيقي الحرية، وهو انقطاع علاقتك عن جميع علائق الدنيا، بل عن كل ما يفارقك بالموت، والاقتصار في الالتفات إلى لازمك الذي لا بد لك منه، وهو الله تعالى، كما أوحى الله إلى داود: يا داود أنا بدك اللازم فالزم بدك. فالعلم والحرية من الباقيات الصالحات، وهما كمالان حقيقيان. والمال والبنون زينة الحياة الدنيا، وهما كمالان وهميان. والمنكوسون هم الذين عكسوا الحقيقة، فأعرضوا عن طلب الكمال الحقيقي، واشتغلوا بطلب الكمال الوهمي، وهم الذين يحترقون عند الموت بنيران الحسرة، إذ يشاهدون أنهم خسروا الدنيا والآخرة، فلأنهم يطلبونها ولم يحصلوا أسبابها من المعرفة والحرية. وأما الدنيا فلأنها ودعتهم وانقلبت إلى أعدائهم، وهم ورثتهم. ولا تظنن أن الإيمان والعلم يفارقانك بالموت، فالموت لا يهدم محل العلم أصلا، وليس الموت عدما، حتى تظن أنك إذا عدمت صفاتك. بل معنى الموت قطع علاقة الروح من البدن إلى أن تعاد إليه، وإذا تجرد عن البدن فهو على ما كان عليه قبل الموت من العلم والجهل. وفهم هذا طويل، وتحته أسرار لا يحتمل هذا الكتاب كشفها. فصل: إذا عرفت حقيقة الجاه وماهيته، وأنه كمال وهمي، فقد عرفت أن طريق العلاج في قمع حبه من القلب. إذا علمت أن أهل الأرض لو سجدوا لك مثلا لما بقي إلا إلى مدة قريبة للساجد ولا المسجود له، كيف ويشح الدهر عليك بأن يسلم لك الملك في محلتك فضلا عن قريتك أو بلدتك؟ فكيف ترضى أن تترك ملك الأبد والجاه الطويل العريض عند الله تعالى وعند ملائكته بجاهك الحقير المنغص عند جماعة من الحمقى لا ينفعونك ولا يضرونك ولا يملكون لك موتا ولا حياة ولا نشورا ولا رزقا ولا أجلا؟ نعم، ملك القلوب كملك الأعيان، وأنت محتاج منه إلى قدر يسير تحرس نفسك عن الظلم والعدوان وعما يشوش عليك سلامتك وفراغك اللذين تستعين بهما على دينك. فطلبك لهذا القدر مباح بشرط القناعة بقدر الضرورة كما في المال، وبشرط ألا تكتسبه بالمراءاة بالعبادات فذلك حرام كما سيأتي، وألا تكتسبه بالتلبيس بأن تظهر من نفسك ما أنت خال عنه. فلا فرق بين من يملك القلوب بالتلبيس وبين من يملك الأموال، فإذا حصلت الجاه بطريقة واقتصرت على قدر التحرز من الآفات فترجى لك السلامة، إلا أنك في خطر عظيم أكثر من خطر المال، لأن قليل الجاه يدعو إلى كثيره، فإنه ألذ من المال. ولذلك لا يسلم الدين مجافا غالبا إلا لخامل مجهود لا يعرف، كما فهمت ذلك من الأخبار. فصل. من البواعث على طلب الجاه حب المدح، فإن الإنسان يتلذذ به من ثلاثة أوجه: أحدها أنه يشعر صاحبه بكمال نفسه، والشعور بالكمال لذيذ لأن الكمال من الصفات الإلهية. والثاني أنه يشعر بملك قلب المادح وقيام الجاه عنده وكونه مسخر له. الثالث أنه يشعر صاحبه بأن المادح يصغى إلى مدحه فينتشر بسببه جاهه، فكذلك إذا صدر المدح من بصير بصفات الكمال واسع الجاه والقدرة في نفسه وكان على ملأ من الناس تضاعفت لذة المدح، وتزول اللذة الأولى بأن يصدر عن غير أهل البصيرة، فإنه لا يشعر بالكمال، وتزول الثانية بأن يصدر عن خسيس لا قدرة له لأن ملك قلبه لا يعتد به، وتزول الثالثة بأن يمدح في الخلوة لا في الملأ إلا من حيث يتوقع أنه أيضا ربما يمدح في الملأ. وأما الذم فإنه مكروه لنقيض هذه الأسباب، وأكثر الخلق أهلكهم حب المدح وكراهية الذم، ويحملهم ذلك على المراءاة وفنون المعصية. وعلاج ذلك أن يتفكر في اللذة الأولى، فإن مدح بكثرة المال والجاه فيعلم أنه كمال وهمي وهو سبب فوات كمال حقيقي، فهو جدير بأن يحزن لأجله لا أن يفرح به. وإن مدح بكمال العلم والورع فينبغي أن يكون فرحه بوجود تلك الصفات وبشكره لله تعالى عليها لا بشكر غير هذا إن كان متصفا به. وأما إن كان غير متصف به ففرحه به حماقة كفرح من يثني عليه غيره ويقول: ما أطيب العطر الذي في أحشائك وأمعائك، وهو يعلم ما فيها من الأقذار والإنتان. وهذا حال من يفرح من المدح بالورع والزهد والعلم وهو يعلم من باطن نفسه أنه خال عنه. وأما اللذة الثانية والثالثة وهو لذة الجاه عند المادح وغيره فعلاجه ما ذكرناه في حب الجاه. الأصل السابع حب الدنيا. واعلم أن حب الدنيا رأس كل خطيئة، وليس الدنيا عبارة عن المال والجاه فقط، بل هما حظان من حظوظ الدنيا وشعبتان من شعبها، وشعب الدنيا كثيرة، ودنياك عبارة عن حالتك قبل الموت، وآخرتك عبارة عن حالتك بعد الموت، وكل مالك فيه حظ قبل الموت فهو من دنياك إلا العلم والمعرفة والحرية. هامش: الحرية الخلاص من أسر الشهوات وغموم الدنيا والاستيلاء على النفس بالقهر تشبها بالملائكة الذين لا تستفزهم الشهوة ولا يستهويهم الغضب. انتهى.
انتهى الوجه الأول.